الوجه الثاني يبدأ حالا. فمثلا تستخدم ولاية نيويورك نظاما للحساب الآلي يتعقب كافة الفواتير والإجراءات المالية ويراقب تحركاتها ويبلغ عن أي تصرفات تجلب الشك أو الريبة. ومن الإجراءات اللازمة للقضاء على فرص مخالفة أخلاق العمل أو ممارسة الفساد الإداري التقليل من سهولة الوصول إلى المعلومات المخزنة في الحاسب الآلي حتى لا يتم تغييرها أو استخدامها بصورة غير سليمة. تفعيل دور الأسرة في غرس القيم الإيجابية. إن للأسرة في البيئة الاجتماعية أثرا كبيرا على أخلاقيات السلوك الإداري وأنماطه المختلفة. الصباغ 1985 من صفحة 68 إلى 69. ويؤكد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. حاشية: مختصر صحيح مسلم 1201 انتهت الحاشية. ولذلك فإنه من المهم عدم إغفال دور الأسرة والتنشئة الاجتماعية في غرس أخلاق العمل الإيجابية وأنماط السلوك الإداري المنشودة. ويمكن استخدام العديد من وسائل التوعية والتوجيه لتفعيل دور الأسرة في غرس الأخلاق الحميدة وأنماط العمل الإيجابية. ويرى أحمد 1417 صفحة 515 أن للأسرة دورا كبيرا في إرساء القيم الشخصية لموظف الخدمة العامة، مما سيكون له أكبر الأثر في حسن تعامله مع الآخرين والمراجعين لجهات العمل. تفعيل دور المواطنين في الرقابة. لا بد من تفعيل دور المواطن في توجيه البيروقراطية وإصلاحها كأداة خدمة، وعدم التركيز فقط على مستوى تقديمها للخدمات. فترى دراسة الأمم المتحدة United Nations 1990 أن إحدى الوسائل الفاعلة في مكافحة الفساد والرقابة الإدارية زيادة وعي الرأي العام بحقوقه في خدمات الحكومة وتثقيفه بالإجراءات الحكومية وحقوقه فيها. ومن الأساليب الحديثة في هذا المجال تطبيق ما يطلق عليه صك أو عقد المواطن Citizen Charter، كما هو الحال في بريطانيا وبعض الدول الأخرى. وبموجب هذا العقد تلتزم الحكومة بالتركيز على دور المواطن في تحديد الخدمات التي يحتاجها مع توفيرها له بأسلوب وكلفة قريبة من مقياس السوق وكلفته. ويتركز النقد الموجه إلى هذا الأسلوب مع نجاحه أنه لم يوجه العناية الكافية إلى حقوق المواطنين الدستورية وحقوقهم ومتطلباتهم كمجموعة أفراد تشكل المجتمع. بوليت 1996 83 84. كما لا بد من توعية المواطن بأنه المالك لهذه الخدمات وليس المستفيد منها فقط، ولا بد من إعطاء رأيه الاعتبار اللازم في أي إصلاح إداري. سيدن 1991. كما يمكن تعضيد دور المواطن الرقابي من خلال توسيع نطاق المعلومات المتاحة عن أداء كل مؤسسة وعن البيروقراطية ككل. وتوافر مثل هذه المعلومات سيؤدي إلى توافر المسؤولية الإدارية لجهاز الخدمة العامة وتأكيد الرقابة على نشاطه. والدعوة هنا ليست إلى تطوير البيروقراطية، بل إلى تطوير دورنا كمواطنين في توجيهها والرقابة عليها من خلال الشعور بأننا ملاك لها، بدلا من النموذج الداعي إلى معاملة المواطنين كزبائن للبيروقراطية. أوسبورغ أند جيبلر 1992. ومن أدوات تفعيل دور المواطنين في الرقابة ما دعا إليه الإسلام من المسؤولية الفردية والجماعية لكل المسلمين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، سورة التوبة من الآية 71. كما أن الإسلام حث أتباعه على النهي عن المنكر بكافة الوسائل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حاشية صحيح مسلم 34، انتهت الحاشية، وذلك من مختصر صحيح مسلم. وما حث عليه الإسلام من المسؤولية الجماعية والفردية يشابهه في العصر الحاضر ما تقوم به بعض المؤسسات والأفراد في المجتمعات الغربية من تشكيل هيئات ومؤسسات غير حكومية وهيئات رقابة أهلية Watch Groups للتأكد من توافر العدالة في المعاملات الحكومية ومن حسن تقديمها للمساعدة في الحد من انتشار الفساد الإداري. ومن الوسائل التي تزيد دور المواطنين في الرقابة ما يتيحه القانون الأمريكي تحت قانون الوثائق المزورة، الذي يسمح للقطاع الخاص برفع قضايا مدنية باسم الحكومة ضد أطراف أخرى، وذلك لتحصيل خسائر أو أموال قد سرقت نتيجة للتزوير. وبموجب هذا القانون الذي يشبه نظام الحسبة في الإسلام، أقامت صناعات النسيج الأمريكية دعوى ضد الشركة المحدودة للنسيج، تتهمها بوضع علامات غير صحيحة على الأقمشة، مما وفر لها إعفاء من الضرائب، وبالتالي حرم خزانة الدولة من موارد مالية كبيرة. Financial Times. ومن الوسائل التي تساعد على تفعيل دور المواطنين في الرقابة على الجهاز الإداري توافر صحافة ووسائل إعلام حرة ومحايدة، إذ أن توافر مثل هذه الصحافة ووسائل الإعلام يوفر المكان المناسب لطرح المعلومات والتساؤلات حول أداء البيروقراطية وعملها. ومن الأمثلة العملية لتشجيع أئمة الإسلام على النقد الصحيح ما فعله معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه عندما صعد المنبر يوما فقال عند خطبته: إنما المال مالنا والفيء فيئنا، فمن شئنا أعطيناه ومن شئنا منعناه، فلم يجبه أحد. فلما كان في الجمعة الثانية قال مثل ذلك فلم يجبه أحد. فلما كان في الجمعة الثالثة قال مثل مقالته، فقام إليه رجل ممن حضر المسجد فقال: كلا، إنما المال مالنا والفيء فيئنا، فمن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله بأسيافنا. فنزل معاوية فأرسل إلى الرجل فأدخله، فقال القوم: هلك الرجل. ثم دخل الناس فوجدوا الرجل معه على السرير، فقال معاوية للناس: إن هذا أحياني أحياه الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعد أمراء يقولون ولا يرد عليهم، يتقحمون في النار كما تتقاحم القردة. وإني تكلمت أول جمعة فلم يرد علي أحد، فخشيت أن أكون منهم، ثم تكلمت في الجمعة الثانية فلم يرد علي أحد، فقلت في نفسي إني من القوم، ثم تكلمت في الجمعة الثالثة فقام هذا الرجل فرد علي فأحياني أحياه الله. حاشية رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى ورجاله ثقات، انتهت الحاشية. ومن الوسائل التي تساعد على تفعيل دور المواطنين هو وجود نظام سياسي حر يوفر إمكانية الرقابة والتأكد من أداء آليات الرقابة السياسية وفاعلية النظام البيروقراطي، ويدخل ضمن ذلك اللجان الدائمة التي يشكلها البرلمان أو المجالس التشريعية للتحقيق والقضاء على الفساد والانحراف الإداري. وقد صادف هذا الأسلوب نجاحا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان للجان المشكلة دور في التقليل من الفساد الإداري في ذلك الوقت. وقد طبقت الكويت مثل هذا النظام من خلال تشكيل لجان برلمانية للتحقيق في الانحراف الإداري في عام 1966 و1985، ولكنها لم تصادف نجاحا مماثلا لنظيرها في الدول المتقدمة. العمر 1996 من صفحة 257 إلى صفحة 284. ومن الأدوات المهمة في الرقابة على الجهاز الإداري المجالس التشريعية كمجلس الأمة أو المجالس الشبيهة له، وعادة يوفر النظام الدستوري أو الأساسي للحكم للمجلس التشريعي مجموعة من الإجراءات والأدوات للرقابة والتدقيق المالي. فالدستور في دولة الكويت مثلا يعطي لمجلس الأمة سلطات واسعة للرقابة على التصرفات المالية ولاتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على المال العام، بما فيها استجواب الوزراء تجاه مخالفات وزاراتهم أو الهيئات العامة المرتبطة بهم. ومع فاعلية هذا الأسلوب، إلا أنه قليل التطبيق والجدوى لأسباب عملية عديدة كما تظهرها الممارسة العملية، ولكن لا يعني ذلك التقليل من شأنه كأسلوب من أساليب الرقابة، فقد مارس مجلس الأمة وبفاعلية دوره الرقابي من خلال إصدار القوانين المناسبة للتقليل من الانحراف الإداري، كإصداره قانون التحقيق البرلماني والإصلاح الإداري في عام 1964. حاشية: قانون رقم 11 لعام 1964، والمعدل بالقانون رقم 25 لعام 1964، والقانون رقم 51 لعام 1966. انتهت الحاشية. وفي مجال حماية المال العام أصدر مجلس الأمة وبعد مناقشة مطولة أصدر قانونا في عام 1993 يشدد العقوبة على جرائم الاعتداء على المال العام التي قد تصل إلى الحبس المؤبد. حاشية: قانون رقم 1 لعام 1993. انتهت الحاشية. كما اتخذت إجراءات في هذا الصدد لتعزيز خضوع بعض الهيئات والمؤسسات العامة وتصرفاتها المالية لرقابة ديوان المحاسبة، مما سيجعله أكثر فاعلية في تحقيق الرقابة على الأموال العامة لصونها والتأكد من حسن استخدامها. كما مارس مجلس الأمة في دولة الكويت دوره الرقابي من خلال تكليف لجانه الدائمة أو تشكيل لجان خاصة للتحقيق والتحري عن قضايا محددة كمعاملات أزمة سوق المناخ وأوضاع الاستثمارات الكويتية في إسبانيا والتي منيت بخسارة جسيمة نتيجة للفساد الإداري. ويشدد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول أوضاع الاستثمارات الكويتية في إسبانيا على أهمية حسن اختيار العاملين في مجال الاستثمار وأن يكونوا على مستوى عال من الأمانة والصدق. حاشية مجلس الأمة مرجع سابق، انتهت الحاشية. كأحد الجوانب الوقائية من الفساد الإداري، مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ. لا يزال الجهاز الإداري المركزي هو الهدف والوسيلة الرئيسة في إحداث التطوير الإداري ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وبالتالي لم تكن هناك محاولات جادة لرفع قدرة الأجهزة الفرعية لتطوير ذاتها وتحسين إجراءاتها. ومع اتساع الجهاز الإداري وتعقد مكوناته أصبح من العسير على أي جهاز مركزي القيام بمراقبة الأداء فضلا عن التطوير والتحديث لنشاطاته المختلفة. والسبب الرئيسي لمثل هذا التعثر هو تنامي الفجوة بين القدرة الممكنة للجهاز الإداري والواقع المطلوب تحقيقه والطموحات والأعمال المناطة به، وبالتالي فهناك حاجة إلى التقليل من دور الجهاز المركزي وكذلك حجمه والأعمال المناطة به من خلال غير المركزية أو التوجه نحو القطاع الخاص أو تقليل المسؤوليات والأعمال الإدارية التي يقوم بها. ولعل أحد المنافع الأساسية لغير المركزية هي إمكانية تخفيض نفقات إدارة الخدمات العامة، فمشاركة أهل المنطقة أو المحافظة في إدارة نشاطاتهم ستؤدي إلى مزيد من الرقابة على الإنفاق العام وبالتالي زيادة الرقابة العامة عليها، مما سيؤدي إلى توجيه نفقاتها أو تخفيضها. وتظهر الدراسات أن المدارس التي يتم الإنفاق عليها من قبل أهل القرية أو المنطقة في الفلبين هي أقل تكلفة وأكثر فاعلية من التي تنفق عليها الحكومة المركزية. UNDP 1993-75. كما أن مشاركة أهل المنطقة في تحديد الخدمات التي يحتاجونها هي عامل مهم في تقليل الفاقد من الموارد العامة، كما أن غير المركزية تعطي الفرصة لأهل المنطقة ليتطوعوا سواء بالمال أو الوقت في سبيل رفعة منطقتهم وحسن خدماتها. كما أن المرافق التي تبنى بمشاركة من أهل المنطقة عادة تكون المحافظة عليها بصور أشد، وتكون تكلفة صيانتها وتسييرها أقل، ولكن غير المركزية ليست وصفة سحرية، فلا بد من التخطيط الجيد والمتابعة الدقيقة، وإلا أدت إلى زيادة التكلفة كما برز من بعض التجارب في فنزويلا والمكسيك. UNDP 1994. ولذلك لا بد من تأكيد غير المركزية في التنفيذ كإحدى الوسائل المهمة في التقليل من الفساد الإداري وفي تفعيل دور المواطنين وزيادة رقابتهم الفاعلة. رفع الطاقة والفاعلية الإدارية. ولعل الهدف الأساسي من ذلك هو رفع مستوى التخطيط الكلي وحسن توجيه الموارد مع تخفيض التكلفة إلى أقل قدر ممكن، مما سيؤدي إلى التقليل من الفساد الإداري وإلى تعزيز أخلاق العمل. وهناك كم هائل من الآليات الحديثة التي يمكن استخدامها كاستخدام التخطيط الاستراتيجي بري 1994 واستخدام الإدارة بالأهداف بويستر أند ستريب 1995-48 وغيرها من الأساليب الحديثة. وقريب من هذا الأسلوب الأساليب الداعية إلى جعل الإدارة العامة أكثر اتباعا لمبادئ إدارة الأعمال أو أساليب القطاع الخاص، سواء في مجال الفاعلية المالية أم في الحوافز أم في ترشيد الميزانية. ومن الأمور التي تساعد على رفع الطاقة الإدارية وحسن الرقابة وجود هيئات للرقابة الداخلية مع إصدار ضوابط محددة لذلك. ويمكن التركيز هنا على رفع مستوى الرقابة الداخلية وقدرتها، وبخاصة في مجالات فاعلية وكفاءة العمليات وموثوقية التقارير المالية والالتزام بالنظم والقوانين، كما لا بد أن يهتم التدقيق الداخلي باختيار الضوابط والإجراءات الداخلية والتأكد من أنها تعمل لما هي مصممة له، وتشمل آليات الرقابة الإدارية الإجراءات والنشاطات اللازمة لتوفير الرقابة الداخلية، مثل أساليب الرقابة الإدارية والهيكل التنظيمي وأساليب تفويض الصلاحيات والأعراف السائدة للعاملين. ومن الوسائل المهمة في رفع مستوى الطاقة الإدارية وفاعلية الإدارة استخدام المجالس الاستشارية، وتتكون هذه المجالس من مجموعة من المستشارين ممن لهم دراية بالأمور المطروحة عليهم وبالواقع، ولهم سابق خبرة في المجال المطلوب استشارتهم فيه، ويكونوا تابعين للوزير أو رئيس الهيئة. وقد استخدمت استراليا مثل تلك المجالس في عملية الإصلاح الإداري، مما جعلها أكثر توفيقا ونجاحا. ويلينسكي 1986. وهذا شبيه بما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من استخدام البطانة الصالحة وأهل المشورة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى. حاشية صحيح البخاري 7198 تاتي الحاشية. الخلاصة: مع عمق وسعة اهتمام الإسلام وتعاليمه السمحة بالإعداد الأخلاقي وغناه بقيم وأخلاق العمل، إلا أن واقع الأمة الإسلامية مغاير لذلك نظرا لبعد البعض عن تطبيق أحكامه وتعاليمه، فالرقابة الإدارية مفقودة، والانحراف الإداري إذا لم يعالج فإنه يتزايد يوما بعد يوم، وأدوات الرقابة وفاعليتها ليست بالطموح المنشود، وهذا يدعو إلى أهمية توعية الأمة العربية والإسلامية بخطورة الانحراف الإداري وأهمية تسامي القيادات السياسية إلى مكانة القدوة والالتزام بأخلاق العمل. إن تفعيل الرقابة الإدارية من خلال أدواتها المختلفة هي عملية معقدة تتطلب اتباع أساليب مختلفة بعضها طويل المدى وبعضها الآخر له أثر مباشر، كما يتطلب تنسيقا شاملا بينها. وإذا تحقق الالتزام السياسي بتفعيل الرقابة الإدارية مع دعم ورقابة تشريعية بارزة، فإن الرقابة الإدارية سيكون لها الدور الأكبر في القضاء على الفساد الإداري ورفع مستوى الخدمات العامة. إن تنوع آليات الرقابة الإدارية مع تكاملها لها دور كبير في ترشيد الجهاز الإداري ورفع مستوى فاعليته وفي تحسين رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم. والدول العربية والإسلامية في اهتمامها بالتنمية الاقتصادية ونمو مجتمعاتها لا بد أن تهتم بالرقابة الإدارية وأدواتها الحديثة ضمن توجيهات الإسلام وتعاليمه. ونظرا لأهمية رفع الظلم وتحسس شكاوى المواطنين كأحد أهم آليات الرقابة الإدارية، فقد ركز الكتاب على بيان مسهب عن هذه الآلية التي سيتم شرحها في الفصل القادم إن شاء الله. عنوان الفصل الرابع: ديوان الشكاوى أو والي المظالم، نظرة تحليلية مقارنة. نوقشت في الفصول الماضية أهمية أخلاق العمل وكيفية الإعداد الأخلاقي للموظفين، وكذلك أهمية الرقابة الإدارية كأحد العوامل المهمة المكملة لفاعلية أخلاق العمل. ثم تناول بالتفصيل أدوات الرقابة الإدارية وكيفية تعظيم تأثيرها في الواقع. ولعل واحدة من الأدوات المهمة في الرقابة الإدارية وفي رفع الظلم وإقامة العدل هي إنشاء جهاز أو هيئة للنظر في الشكاوى على الجهاز الإداري أو لرفع المظالم. ونظرا لأهمية هذا الموضوع وخاصة مع تشابك الخدمات وتعقد الحياة، فقد أفرد له هنا فصل كامل لإعطائه حقه من التحليل والبيان. كان التفاف الأفراد من الناس في مجتمعات صغيرة منذ نشأة الحياة الإنسانية، وكان إرساء العدل ورد المظالم هو أساس الحكم واستقراره. ومما يؤكد ذلك أن ملوك الفرس كانوا يرون ذلك من قواعد الملك وقوانين العدل الماوردي 1989-104، حتى إن المشركين من العرب عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في 14 من عمره قبل بعثته عقدوا حلفا أطلقوا عليه اسم حلف الفضول، تتعاهد فيه بطون قريش بنصرة المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه. ابن الأثير، الجزء الأول، صفحة 473. وهذا الحلف نظرا لنصرته للمظلوم على الظالم فهو العمل الوحيد الذي عظمه الرسول صلى الله عليه وسلم من أعمال الجاهلية، حيث قال فيه: لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا ما أحب أن لي به من حمر النعم، ولو أدعى به لأجبت. ابن هشام، الجزء الأول، صفحة 145. ومع نشأة الحكومات المعاصرة والنظم البيروقراطية واتساع أثرها وامتداد نطاقها، برزت الحاجة إلى سماع شكاوى المواطنين حرصا على درء الظلم والحد من اتساعه. ولذلك فلا عجب أن كانت معظم النظم الإدارية للدول المتقدمة تحرص على الحد من سلطة الدولة وتسعى إلى ضمان حقوق المواطن. شيفاليه 1967-68، من خلال تأسيس هيئات خاصة لذلك أو بإنشاء دوائر قضائية للنظر في مثل هذه الظلامات، كما أن تكلفة الخدمات العامة وفاعلية التنمية يمكن تخفيضها بحسن الرقابة الإدارية وبالقضاء على جذور شكاوى المواطنين. ولذلك فلا غرو أن أصبح تحسس شكاوى المواطنين ومتابعتها أحد الأدوات المهمة في معرفة فاعلية الإدارة الحكومية ووسيلة ناجعة لتحسين خدمتها. ومن الوسائل المباشرة في الرقابة الإدارية إنشاء دواوين المحاسبة أو الرقابة العامة، وتختص هذه الهيئات بتأكيد المسؤولية الإدارية للموظفين الحكوميين والتأكد من حسن تصرفهم، وبخاصة في المسائل المالية. ومع أن الدور المعتاد لمثل هذه الهيئة هو في تعزيز المسؤولية الإدارية في ثلاثة جوانب، هي الالتزام بالإجراءات والأداء وبناء القدرة الإدارية، إلا أن معظم الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تهتم بالمسؤولية تجاه الالتزام بالإجراءات فقط. لايت 1996. ونظرا للضغط السياسي والرأي العام، فقد أصبحت هذه الهيئات تهتم بالقضايا التي تجذب الأضواء من قبل الرأي العام كقضايا الفساد الإداري والرشوة، دون الاهتمام بالبناء المؤسسي وطرق الضبط الإداري. ومع أهمية الرقابة المالية من خلال الأجهزة المركزية المحاسبية ودواوين المحاسبة ودورها في تحسين الالتزام بالضوابط والإجراءات المالية، إلا أن أجهزة متابعة شكاوى المواطنين ونطاق عملها أوسع ومجال نشاطها أشمل، وذلك لأنها تهتم بالفاعلية وحسن أداء الخدمات مع بيان وترسيخ المسؤولية الإدارية، وكذلك فحص الشكاوى الفردية والدعاءات الانحراف الإداري. ولذلك فقد أوصت دراسة الأمم المتحدة United Nations 1990 الحكومات في سعيها لمحاربة الفساد الإداري أن توفر قنوات فاعلة وآليات مؤثرة يستطيع من خلالها أفراد المجتمع تقديم شكاواهم حول عدم مناسبة الخدمات أو عدم العدالة في المعاملة أو الشكوى من الفساد الإداري. كما أن تزايد تذمر المواطنين من خلال أجهزة الإعلام من أداء المؤسسات الحكومية والهيئات العامة وكثرة الاهتمام بأداء إجراءات السلطة التنفيذية قد أجبر ولاة الأمر وأرباب السياسة، نظرا لصعوبة متابعة مثل هذه الأمور، على تأسيس هيئات خاصة للاهتمام بالتعرف على مشاكل المواطنين ومحاولة حلها. كما أن تعقد المشكلات الإدارية واللوائح المختلفة مع ظهور التعارض في المصالح بين الأفراد والمؤسسات والدولة في مجالات جديدة كالبيئة واستخدام الأرض مثلا، جعل من العسير حلها ضمن الإجراءات القانونية المعتادة، وبالتالي ظهرت الحاجة إلى وجود جهاز للفصل السريع في مثل هذه الأمور. جاميسون 1993-632. إن أهم أثر لأجهزة تحسس شكاوى المواطنين وحل مشكلاتهم يكمن في دورها للتقليل من الانحراف الإداري، حيث تدل على مواطن القصور وأعراض الداء، وبالتالي فهناك حاجة شديدة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية الحريصة على التنمية والبعد عن الظلم إلى رفع مستوى الرقابة الإدارية فيها، وبخاصة في خلق وإيجاد آليات لتحسس شكاوى عامة الشعب. كما أن هذه الأجهزة مع مرور الوقت يتوافر لديها كم هائل من المعلومات عن أداء الأجهزة الإدارية في الدولة، مما يمكنها من تقديم مقترحات جادة حول أفضل الطرق لتطوير الإدارة وتوفير الخدمات للمواطنين. ونظرا لأهمية هذا الأمر، فقد اهتمت بعض الدول العربية والإسلامية مثل المملكة العربية السعودية والباكستان والكويت بسماع شكاوى المواطنين ورد مظالمهم. ففي عام 1954 الميلادي أنشأت المملكة العربية السعودية ديوانا للمظالم كهيئة مستقلة يرأسها رئيس بمرتبة وزير للنظر في المظالم المقدمة من الجمهور. ولا يمكن استئناف قرارات هيئة المظالم بعد صدورها، مما يعطيها قوة التنفيذ وقطعية الحكم. أما في الباكستان فقد أنشئ ديوان للمظالم في عام 1983 باسم ديوان الوفاق، وذلك على أسس المسؤولية والعدالة. ويسعى الديوان مستهديا باسمه إلى استخدام طريقة الوفاق لحل المشكلات بين المواطنين والبيروقراطية. وينظر ديوان الوفاق في أي شكاوى حتى ولو كانت شفوية، ويسعى إلى حلها بالطرق الودية ومن خلال إصلاح ذات البين. أما في الكويت فقد أنشئ في عام 1992 ديوان لمتابعة أعمال الجهاز الإداري وشكاوى المواطنين، وذلك بقصد معاونة القيادات الإدارية في حل مشكلات المواطنين وقضاياهم ومتابعتها والمحافظة على مستوى مناسب من الخدمة. حاشية مرسوم رقم 83 لسنة 1992 لدولة الكويت، انتهت الحاشية. ولكن نظرا لضمور دوره فقد تم دمجه مع ديوان الخدمة المدنية عام 1996. وحيث إن رد المظالم ورفعها هو إحساس بشري تتفق عليه جميع الأديان أو التجمعات الإنسانية، فإن من المفيد أن نتعرف على تجارب الأمم في مجال رفع الظلم ورد الحقوق إلى أهلها. وتنبع ضرورة دراسة هذه التجارب من أن معاناة الدول ضمن ظروفها وبيئتها وما تعلمته من تجارب وخبرات يمكن تطبيقه في الدول الأخرى، لأن الحكمة عالمية. ومن الذين يؤيدون هذا الرأي السيدة جاميسون 1993-631 التي تؤكد أن تبادل الخبرات والتجارب حول تطبيق كيفية رد المظالم في بيئات وثقافات مختلفة سيقوي من أثر ورسوخ هذا المفهوم في الواقع الإنساني. ونظرا لأهمية هذا الموضوع مع ضعف الاهتمام بشكاوى المواطنين في الدول الإسلامية مقارنة مع ما هو متوافر في الغرب، فسيركز الفصل على بيان تراث المسلمين في رد المظالم في التاريخ الإسلامي، مع بيان ملامح هيئة حامي العدالة أو ديوان الشكاوى، وبعض الدروس المستخلصة من التطبيق العملي لها في بعض الدول المتقدمة وفي الدول الإسلامية. وقد ركز هذا الفصل على دراسة أجهزة حامي العدالة في القطاع العام، ولكن من غير الوارد التطرق إلى أجهزة حامي العدالة وتحري الشكاوى في القطاع غير العام أو في غير القطاع العام التي تنشأ بصورة تطوعية كقطاع البنوك وشركات التأمين وبورصات الأوراق المالية وغيرها من القطاعات، وذلك نظرا لاختلاف سلطاتها وطرائق عملها. كما لم يتناول هذا الفصل أجهزة الرقابة المتخصصة في قطاع معين كالمساعدات الاجتماعية أو السجون لمحدودية نطاق عملها أو تلك الهيئات المسؤولة عن الدفاع عن حقوق الإنسان، كما لم يتناول هذا فصل الهيئات التنفيذية البحتة التابعة لجهة حكومية معينة كجهاز معرفة شكاوى المواطنين في البلديات أو وزارات الصحة، وذلك لاختلاف طبيعة عملها ونشاطها. وفي هذا الفصل فقد استخدمت كلمة حامي العدالة أو ديوان الشكاوى كمرادف لمصطلح أومبادسمان في أدبيات الإدارة العامة، كما استخدمت كلمة والي المظالم التي شاع استعمالها في العصر الإسلامي كمرادف لكلمة حامي العدالة. والمتتبع لتطور التاريخ الإسلامي يجد حرصا شديدا من ولاة الأمر على تحسس حاجات وشكاوى المسلمين، فقد تناول الماوردي بإسهاب واجبات والي المظالم وسلطاته، كما تناول التطور التاريخي لنشأته ودوره مقارنة مع السلطة التنفيذية كالخليفة والسلطة التشريعية كالقاضي. الماوردي 1989-104-122. أما خماش 1980-306-307 فقد ذكر بإيجاز تطور المظالم في العصر الأموي والإطار التنظيمي له. أما السامرائي 1983-263-267 فقد تناول بإسهاب تطور المظالم ودورها في العهد العباسي، مع تفصيل لدور ديوان المظالم والواجبات المناطة به. وإن اهتمام ولاة الأمر من المسلمين بموضوع رفع الظلم كما تدل عليه المؤلفات السابقة نابع من توجيه القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سورة النحل الآية 90. انتهى الشريط الخامس، البقية على الشريط السادس.